بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 52 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ولازلنا في كتاب الفرائض. وكان معنا في المجلس الماضي الكلام على ميراث الجد، ميراث الجد، ووقفنا عند مسألة ميراث الجد مع الإخوة، ميراث الجد مع الإخوة، والخلاف المشهور في هذه المسألة. ونحن سنسير في هذه المسائل على مذهب الحنابلة، كما سبق أن الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية على أنهم يورثون الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد. وسبق أن الراجح هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو أن الإخوة مطلقا لا يرثون مع الجد، ولهذا لا نحتاج إلى هذه المسائل على مذهب الإمام أبي حنيفة أو على المذهب الراجح. سبق معنا أن الجد مع الإخوة لنا حالان: الحال الأول إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، فقلنا إن الجد يأخذ الأحظ من أمرين: إما المقاسمة وإما ثلث جميع المال. المقاسمة يعني أن يقاسم الإخوة كأخ منهم، أو ثلث جميع المال. وقلنا إذا وجد صاحب فرض، المؤلف يقول فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من ثلاثة أمور. الأمر الأول المقاسمة، أي كأخ منهم، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال. ونحن شرحنا المسألة وذكرنا أمثلة: كانت المقاسمة أفضل للجد، وأحيانا المقاسمة تستوي مع ثلث الباقي. سنأخذ اليوم مثالا ونرى ما هو الأحظ للجد، حتى أيضا نتذكر هذه المسألة. مثال، لو تعطيني المسألة. ترك بنتين. طيب، لو ترك بنتين وأم وجد، أخوين شقيقين، ترك بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين. طيب، وهذه فرصة، احنا ضعنا هذه السبورة حتى تتضح المسائل ونبين ما هو أصل المسألة. عندنا شيء اسمه أصل المسألة، أصل المسألة سنكتبه أعلى الجدول هكذا. أصل المسألة، سبقت الإشارة إلى أنه لو كان الورثة ليس فيهم صاحب فرض، الفرض الذي هو النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثان أو الثلث أو السدس، إذا لم يكن إلا عصبات، ترك خمسة أبناء، أربعة إخوة إلى آخره، خمسة أعمام، ابن وأخ، إذا لم يكن إلا العصبة، فإننا نجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم. يعني لو ترك خمسة أبناء نقول المسألة من خمسة. أما إذا كان في المسألة صاحب فرض، فإننا نجعل أصل المسألة من مقام أو مخرج يسمونه مخرج الفرض. طيب، إذا كان عندنا أكثر من صاحب فرض، فإننا نختار رقما يقبل القسمة على الرقمين. سنرى الآن البنتان، طبعا لم يأتي ميراث البنتين، لكن نعرف أن البنتين لهما الثلثان، اثنين على ثلاثة. طيب، والأم كما سيأتي في الدرس معنا إن شاء الله، أنه إذا وجد جمع من الإخوة، اثنان فأكثر من الإخوة ولو كانوا محجوبين، فإنها تأخذ السدس. إذن عندنا السدس. الجد الآن نحن لا ندري، قد نعطيه، نريد أن نعطيه الأحظ، سنجرب نعطيه السدس، ونجرب نعطيه على المقاسمة، ونجرب ثلث الباقي، وننظر ما هو الأفضل أو الأحظ له. فنترك الآن لنفرض أنه سيأخذ السدس، سنجري على السدس. الآن عندنا المقامات 3 6 6، ما هو الرقم الذي يقبل القسمة على 3 و6؟ 6 نفسها، 6 نفسها. إذن أصل المسألة من كم؟ من 6. أصل المسألة من 6. طيب نقسم 6 على الثلثين، كيف تقسم هذه؟ بطرق كثيرة، يعني 6 كأنها ضرب 6 في 2 على 3، أو 6 على المقام في البسط، 6 على 3 ب2 في 2 ب4، أو 6 في 2 ب12 على 3 ب4، إذن 4. طيب 6 على السدس أو 6 في 1 على 6 يساوي كم؟ 1. طيب نجرب الآن ونعطي الجد السدس، لو أعطيناه السدس نعطيه كم؟ 1. لاحظوا أنه 6 لو جمعنا 4 و1 و1 لن يبقى شيء، لو أعطينا الجد السدس فلن يبقى شيء للأخوين. طيب واضح أنه سيأخذ 1 من 6. طيب نجرب ونعطيه، لو قلنا الآن بقي 1، بقي 1 في المسألة، يعني 4 و1 5، بقي 1، بقي هنا 1، لو أعطينا الجد ثلث الباقي يعني الثلث الواحد، هل أفضل له أن يأخذ 1 أو ثلث 1؟ قطعا قطعا الواحد الكامل أفضل من، إذن خيار ثلث الباقي ليس فيه فائدة. طيب لو أخذنا المقاسمة، نجرب خيار المقاسمة، المقاسمة نعتبره كأخ، فيصبح عندنا مجموع هؤلاء كم شخص؟ عندنا أخوين وجد، نجعلهم كأنهم 3، 3 أشخاص سنعطيهم 1، أيضا سيأخذ ثلث الواحد، ثلث الواحد. إذن ما هو الأفضل له هنا؟ السدس، بيقين أن الأحظ له هو السدس، الأحظ له أن يأخذ 1 كاملا وليس أن يأخذ مقاسمة ثلث الواحد ولا ثلث الباقي الذي هو أيضا ثلث الواحد. إذن في هذه المسألة فيها فائدتان، الأولى أن الأحظ للجد هنا السدس، وثانيا أنه إذا لم يبق شيء للأخوين بعد السدس فلا شيء لهم، فلا شيء لهم، سيأتي المؤلف سيتكلم عن هذه الجزئية. طيب يقول رحمه الله: وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا. عندكم هكذا النسخة في الكتاب؟ لا، في الكتاب، في الكتاب. وولد الأب، أيوة هذا خطأ واضح، وولد الأب هذا النسخة خطأ، وولد الأب كولد الأبوين في هذا إذا انفردوا. من هم ولد الأب؟ الإخوة لأب. ومن هم ولد الأبوين؟ الإخوة الأشقاء. الإخوة الأشقاء أمرهم منتهي، يعني إحنا كل المسائل هذه أجريناها على الإخوة الأشقاء. فهو يقول لك لو كانت المسألة ولد الأب يعني الإخوة لأب، لو في هذه المسألة قلنا أخوين لأب انفردوا، بمعنى أن لا يوجد معهم إخوة أشقاء، ولد الأب سيعاملون معاملة ولد الأبوين إذا انفردوا، أي لم يوجد معنا إخوة أشقاء. ولد الأب كولد الأبوين في هذا فيما سبق، يعني سنتعامل معهم كما تعاملنا في المسائل السابقة، ننظر في الجد الأحظ له من كذا وكذا. فإن اجتمعوا، يعني عندنا إخوة أشقاء وإخوة لأب، ماذا نعمل؟ أنتم تعلمون في يعني بصفة عامة، وسيأتي معنا في الحجب إن شاء الله، أن الأقرب في العصبة يحجب الأبعد، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، إذا عندنا أخ شقيق فلا يرث الأخ لأب. فهنا هل ابتداء نقول المسألة فيها جد وفيها أخ شقيق وفيها أخ لأب، هل ابتداء نقول إن الأخ لأب محجوب؟ يقولون لا، الأول نحسبهم في المسألة. قال: فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد، تأكد من أخشى تكون النسخة، عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم، يعني سنستفيد من وجودهم في الحسبة، نحسبهم في المسألة، نجعلهم عدد من الإخوة، وننظر في الجد ما هو الأحظ له، وبعدما نعطيه الأحظ ونعطي كل أخ نصيبه، نحجب الإخوة لأب ونعطي نصيبهم للإخوة الأشقاء. سنرى الآن في المثال، يعني الآن كان الأصل أن نقول إن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، لكن في هذه المسألة سنعدهم مع الجد وننظر ما هو الأحظ له ونعطيهم نصيبا افتراضيا، ثم هذا النصيب سيأخذه الإخوة الأشقاء. طيب المثال عندك ما هو؟ طيب إذا مات ترك أو مات عن جد، طيب عن جد وأخ شقيق، نعم، وأخوين. طبعا هذه المسائل ليست في الكتاب، لم يذكرها المؤلف، لكن مسائل افتراضية للتوضيح. مات عن جد وأخ شقيق وأخوين لأب، فنتعامل مع الإخوة كأنهم من صنف واحد. عندنا كم أخ الآن؟ عندنا كم؟ ثلاثة. طيب خيار ما هو الأفضل للجد هنا؟ لو أعطيناه السدس، سدس المسألة، فهذا نعم. أولا هل عندنا صاحب فرض هنا؟ إذن هو يأخذ الأحظ من ماذا؟ من أمرين، إما أن يأخذ إما المقاسمة وإما ثلث جميع المال، المقاسمة للحالة الأولى، المقاسمة أو ثلث جميع المال. فلو قاسم الآن ثلاث إخوة وهو الرابع، فسيأخذ كم؟ الربع. طيب لو أخذ ثلث جميع المال سيأخذ كم؟ الثلث. ما هو الأكثر؟ الثلث. إذن سنحل على أنه سيأخذ الثلث، فتكون المسألة من ثلاثة. هذه حالة من حالات أصل المسألة. كيف عرفنا؟ يعني ما قلنا من مجموع الرؤوس، لو حسبنا المقاسمة كنا قلنا أصل المسألة من أربعة، لكن الآن ما عندنا كأنه صاحب فرض أنه يأخذ الثلث، فكأن عندنا صاحب فرض واحد وهو الجد عنده الثلث، وهؤلاء ليس لهم فروض، لهذا جعلنا أصل المسألة من ثلاثة. ثلاثة ثلثها كم؟ واحد. كم يبقى لهؤلاء؟ يبقى اثنين، يبقى اثنين من الثلاثة، واحد هذا هنا، بقي لهم اثنان. طيب لو أردنا أن نحدد نصيب كل أخ، طبعا اثنين وثلاث إخوة، اثنين لا تنقسم على ثلاثة، وهذا يسمونه انكسار، فنلجأ لعملية تسمى التصحيح، تصحيح المسائل. أصل المسألة من ثلاثة، لكن عندنا اثنين لا تنقسم قسمة صحيحة على ثلاث، فإذن كم عدد رؤوس هؤلاء؟ ثلاث. نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة فيخرج، لا ثلاثة في كم؟ في ثلاث، فيخرج لنا مصح المسألة هنا تسعة، ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة. إذن عندنا أصل المسألة وعندنا مصح المسألة، أي بعد التصحيح، ونضرب الثلاثة في جميع في القائمة كلها، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ثلاثة في واحد بثلاثة، طيب وثلاثة في اثنين بستة، ستقسم على ثلاث رؤوس، فيأخذ هذا ثلاثة الأخ الشقيق، وكل أخ من هؤلاء يأخذ 2 زائد 2 عفوا 2 2 2 واضح هكذا. الأخ الشقيق بعدما أجرينا القسمة واحتسبنا الإخوة لأب في المسألة يأتي الأخ الشقيق يأخذ نصيب الأخوين لأب، فالأخ الشقيق يأخذ 2 هذه له ويأخذ 4 التي الأخوين لأب، فيكون نصيب الأخ الشقيق 6 من 9 ونصيب الجد 3 من 9. إذا المؤلف يقول إذا اجتمع الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأبوين أخ أو أخوين أو أكثر، فإننا نعد الإخوة الأبوين معهم وننظر ما هو الأحظ للجد ونجري المسألة، ثم نعطي نصيب الإخوة لأبوين لمن؟ الإخوة الأشقاء فرد أو مجموعة. طيب نعيد مسألة التصحيح والأصل حتى ترسخ. الآن عندنا الجد، يعني نظرنا بدون أن نجري مسألة أنها واضحة، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ ثلث جميع المال. الثلث لو قاسم هو شخص ومعه 3 سيكون هو الرابع فيأخذ ربع التركة. طيب ولو أخذ الثلث فهو أحسن، إذن الجد عنده الثلث وهؤلاء بمنزلة العصابات، ليس عندنا إلا ثلث في المسألة، فنجعل أصل المسألة من هذا المقام 3. 3 على الثلث عبارة عن 1، كم يبقى؟ يبقى 2. إذا أردنا بالتفصيل كم يأخذ هؤلاء نقسم 2 عليهم، لا ينقسم قسمة صحيحة. فطريق التصحيح هنا أن ننظر إلى عدد رؤوسهم، كم عدد رؤوسهم؟ أخ وأخوين، هذه 3، نضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة 3 ضرب 3 يساوي كم؟ 9. ونضرب هنا أيضا في النصيب 3 في 1 للجد أصبح 3 من 9، وهذه 6 تقسم على الإخوة 3، كل واحد له 2، فالأخوين لأب لهم 4، سيأخذهم من؟ الأخ الشقيق. طيب هنا عرفنا أن الإخوة لأب لم يأخذوا شيئا في الحقيقة. المؤلف يستثني يقول إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف، وما فضل فلولد الأب. حالة استثنائية الآن، أننا سنورث الإخوة لأب. إذا كان الأشقاء عبارة عن أخت، إذا وجدت أخت شقيقة فسنعطيها النصف، وما فضل إن فضل شيء فلولد الأب. طيب نأخذ مثالا. طبعا نحن سيأتي معنا في ميراث الأخت الشقيقة أنها إذا انفردت تأخذ النصف، يعني إذا لم يكن هناك بنت ولا بنت ابن فإن الأخت الشقيقة تأخذ النصف. الآن ننظر، الآن نقول عندنا جد، المسألة عندكم ما هي؟ طيب إذا أخت شقيقة وأخوين لأب. طيب أخت شقيقة الآن يقول المؤلف رحمه الله إنه لها النصف. ما هو الأحظ للجد هنا؟ أن يأخذ السدس أو ثلث الباقي أو يقاسم مع الأخوين لأب. ما هو الأحظ له؟ طبعا في الحقيقة أن هنا سنعطي الجد الثلث باعتبار أنه لا يوجد صاحب فرض، يعني اترك النصف هذه اترك النصف التي للأخت الشقيقة، لا يوجد صاحب فرض، فهو إما المقاسمة وإما ثلث جميع المال كالمسألة الماضية. لو قاسم فسيقاسم كم؟ هذه الآن اثنين وهو واحد ثلاثة وأخت شقيقة، فلا شك أن أخذه الثلث أحظ له من أن يأخذ، من أن يقاسم، أن يأخذ الثلث. فإذا عندنا، إذا عندنا نصف، نصف للأخت الشقيقة وثلث للأب وثلث للجد عفوا، طبعا لأن الشغل على السبورة يحتاج إلى مجهود. طيب لو عندنا الآن واحد على ثلاثة واحد على اثنين، أصل المسألة من كم؟ من ستة. لماذا؟ لأن العدد أقل عدد يقبل القسمة على هذا المقام، ثلاثة واثنين هو ستة. طيب ستة على الثلث يساوي ستة على الثلاثة، اثنين في واحد باثنين. طيب ستة على النصف ثلاثة، كم بقي؟ واحد للأخوين لأب. هنا ما قلنا كالمسألة الماضية إن الأشقاء يأخذون نصيب الإخوة لأب، لا، سنورثهم مع الأخت الشقيقة. طيب لو أردنا أن نكمل المسألة نقول واحد وهذول اثنين، واحد لا تنقسم على اثنين قسمة صحيحة، إذن عدد الرؤوس كم؟ اثنين. نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة فتصبح كم؟ 12. اثنين في اثنين الجد أربعة، هو طيب، واثنين في ثلاثة ستة، اثنين في واحد باثنين لكل واحد واحد. فنلاحظ أنه لم يختلف الحساب، يعني الجد اثنين على ستة هي نفسها أربعة على اتناشر، والأخت ثلاثة على ستة هي نفسها ستة على اتناشر، لكن هي وسيلة لفك هذا العدد حتى يقبل القسمة. طيب يقول المؤلف رحمه الله: فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة. لو فرضنا أن المسألة فيها صاحب فرض ولم يبق إلا السدس، وهذه المسألة اللي احنا بدأنا بها الدرس كان معنا، تذكرون الآن كان عندنا السدس المسألة الأولى، كان عندنا الجد كان الأفضل له أن يأخذ السدس، وإذا أخذه لم يبق شيء للأخوين الشقيقين. إذن نفس المسألة الأولى، لو ترك بنتين، لو مات عن بنتين وأم وجد وأخوين، فنقول المسألة من ستة، البنتان لهم الثلثان أربعة، والأم لها السدس واحد، والجد نعطيه السدس ولا شيء للأخوين الشقيقين. إذن هذا أصل، أنه بعد صاحب الفرض، بعد صاحب الفرض إذا لم يبق إلا السدس فلا شك أنه أفضل للجد، وحينئذ سيأخذه ولا شيء للإخوة إلا في مسألة تسمى بالأكدرية. قال: إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وأخت وجد. نكتب المسألة: يعني إن شاء الله تكون واضحة، واضحة المسائل وتحب الفرائض. طيب الأكدرية سميت بذلك لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت، يعني كدرت عليه المسائل. كان المفترض أن نقول الجد يأخذ الباقي السدس ولا شيء الإخوة، وهنا سيورثهم. يقول: الأكدرية مسألة مات عن من؟ عن زوج، عن زوج ومن؟ وأم جد. طيب الزوج بحسب ما درسنا الزوج كم يأخذ هنا؟
يأخذ الربع
لعدم وجود الفرع الوارث، الربع، ولا النصف؟ لا، الزوج يأخذ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طيب والأم تأخذ كم؟ الأم سيأتي أحوالها، لكن إذا لم يوجد فرع وارث ولا عدد من الإخوة أو الأخوات فإنها تأخذ الثلث، فهنا الأم لها الثلث. طيب قال في الأكدرية زوج وأم زوج وأم وأخت وجد هكذا. لا لحظة، زوج، نعم، زوج وأم وأخت وجد، نضع الأخت لا بأس تحت الأخت. طيب قال فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، وهو أفضل له، عندنا أصحاب فروض، والأفضل للجد أن يأخذ هنا السدس، لأنه لو أخذ الباقي أو أخذ ثلث الباقي أو قاسم الأخت فسيكون أقل، فالسدس سيأخذ السدس. السدس المفترض أصلا، هل هناك باقي؟ تعال نشوف المسألة. المسألة من كم؟ المسألة 2 و3 و6، من كم؟ من 6. نصفها كم؟ 3. ثلثها كم؟ 2. سدسها كم؟ 1. هل بقي شيء؟ هل بقي شيء؟ احسب 1 و2 و3 6. كان المفترض على القاعدة أن الجد أخذ السدس وليس هناك باقي، فلا تأخذ الأخت شيئا، كان الأصل هكذا. فلهذا سميت الأكدرية، ورثها وكدرت عليه تأصيله السابق، بل كدرت الفرائض عموما كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب الآن يقول ماذا نعطي للأخت؟ قال نعطيها النصف، نعطيها النصف، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على 3. الأول لو أعطيناه النصف كم نصف الستة؟ ما هو نفس المخارج، يعني الأصل من 6 صحيح، نصفها 3، هذه لو جمعنا كم تصير؟ 9. هذه يسمى العول، زادت على أصل المسألة، سيأتي إن شاء الله الكلام على العول، أصبحت من 9، ودخل النقص عليهم جميعا، لأن هذا الزوج سيأخذ 3 من 9 بدل 3 من 6. 3 من 6 عبارة عن النصف، 3 من 9 عبارة عن كم؟ الثلث. والأم تأخذ 2 من 9، يعني تنزل نفس الأرقام هنا، والجد 1 من 9 بدل 1 من 6، والأخت 3 من 9 بدل 3 من 6. لم نكتفي بهذا، يقول نأخذ نصيب الجد ونصيب الأخت، 1 و3 عبارة عن كم؟ 4، ونقسمه. قال ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على 3. لماذا على 3؟ الجد هذا ذكر والأخت أنثى، لما يكون عندك ذكر وأنثى تجعل الذكر بشخصين، فهذا العدد الرؤوسهم كم؟ جد وأخت عدد رؤوسهم كم؟ 3. الجد والأخت عدد رؤوسهم كم؟ 3، لأن الذكر بشخصين. يعني حتى لو جاءتك مسألة مات وترك ابنا وبنتا، تقول كم عدد الرؤوس؟ 3، الابن ب2 والبنت 1، فالآن عدد رؤوسهم 3، والأربعة تنقسم على 3، لا تنقسم، فنصحح المسألة، بل نصحح على العول، على العول. ثلاثة في تسعة بكم؟ بسبعة وعشرين. وثلاثة في ثلاثة بتسعة، ثلاثة في اثنين بستة، ثلاثة في أربعة باثناشر، هيكون للجد منها اثنان يعني ثمانية، وللبنت أربعة. واضح الأخيرة هذه؟ هم اثناشر على ثلاث أشخاص افتراضيين، كل واحد يأخذ ثلاثة، كل واحد يأخذ أربعة عفوا. فالبنت الواحدة أربعة، والجد يأخذ ثمانية. طبعا هذه المسائل كما قلنا كلها فرع على توريث الإخوة مع الجد. كيف نحل هذه المسألة على القول الراجح؟ ماذا نقول؟ لا نفكر في أحظ ولا غيره، الجد كالأب، مباشرة نقول الأخت محجوبة، الجد يحجب الأخت ونحل المسألة. لم نره، والجد لا نعطيه السدس، فنعطيه الباقي تعصيبا كالأبي. والمسألة السابقة كذلك، لا ننظر في الأخوين. يعني هنشوف لو جت مسألة الآن. إذن في الأكدرية، في الأكدرية حالة خاصة، ورثنا مع أنه لم يبقى، ما معنى خاصة؟ لم يبقى بعد السدس شيء للأخت الشقيقة، أعطيناها النصف، ثم عالت المسألة، ثم جئنا بنصيب الجد ونصيب الأخت وقسمناه بينهما على عدد رؤوسهما أي على ثلاثة، وأخذ كل إنسان نصيبه. قال ولا يعول من مسائل الجد سواها، هذه المسألة الوحيدة التي يحصل فيها العول، زيادة الأنصباء على أصل المسألة. ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها. طيب، والمؤلف رحمه الله استطرد في الحقيقة في هذه المسائل، يعني على غير العادة في هذا الكتاب الذي يعد مختصرا. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول ولو لم يكن فيها زوج، نفس المسألة الماضية هذه، لو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها. ماذا يقول؟ لو لم يكن زوج، فليس عندنا في هذه المسألة زوج، ما عندنا زوج. ما عندنا زوج في هذه المسألة. طيب، فكم تأخذ الأم؟ نفس القاعدة، لأنه ليس هناك فرع وارث ولا عدد من الإخوة، فتأخذ الثلث. طيب، الجد والأخت، الجد والأخت، ما هو الأحظ له؟ أن يقاسم، أن يقاسم، هو بقي كم من التركة في الحقيقة؟ ثلثين. أن يقاسم أو أن يأخذ السدس أو يأخذ ثلث الباقي. نعم، أن يقاسم. طيب نجرب المقاسمة الآن. لو المقاسمة، إذن عندنا كم رأس هنا؟ جد وأخت، كم رأس؟ ثلاثة. أيوة، اترك الثلاثة، المسألة الآن من كم؟ عندنا ثلث فرد واحد، وهذا ليس لهم فرد، المسألة من ثلاثة. الأم ثلثها كم؟ واحد. كم بقي؟ اثنان. اثنان لا تنقسم على ثلاثة رؤوس قسمة صحيحة، فنصحح المسألة، ثلاثة في ثلاثة بكم؟ بتسعة. للأم ثلاثة في واحد بكم؟ ثلاثة. وهنا ستة، ستة للبنت منها اثنان، والجد أربعة، والجد أربعة. طبعا الصحابة اختلفوا، منهم من ورثت غير هذه الطريقة. وهذا الأحظ للجد أن يقاسم. الأحظ للجد أن يقاسم. طيب يعني تحب نجرب مثلا نعطيه السدس الباقي؟ على كل هذا الأحظ للجد حتى ما نطول. طيب على القول الراجح في هذه المسألة كيف نقسم؟ احنا حقيقة يعني يهمنا أن تحفظ التطبيق على القول الراجح. على القول الراجح ماذا نفعل هنا؟ الباقي للجد تعصيبا، سنعطي الأم الثلث ونعطي الباقي للجد تعصيبا فيأخذ الثلثين، 2 من 3. طيب ثم قال رحمه الله: ولو كان معهم أخ وأخت لأب. لو كان معهم يعني مع هؤلاء بدون زوج، لو كان معهم ماذا؟ أخ. عندنا أخت شقيقة كما هي، أخت شقيقة، وكان معهم أخ لأب وأخت لأب. أخ لأب، أو نكتبها من جديد عشان تكون أوضح. طيب عندنا أم وجد وأخت شقيقة كما في المسألة الأولى، أضاف لها ماذا؟ لو كان معهم أخ لأب وأخت لأب. أخ لأب وأخت لأب. يقول: صحت من 54 وتسمى مختصرة زيد. كيف صحت من 54؟ لابد أن تجري المسألة حتى ترى. أولا نقول الأم لها كم هنا؟ لوجود عندنا كم أخت وأخ وأخت، لوجود عدد من الإخوة حتى ولو كانوا محجوبين، يعني حتى لو حللناها على الراجح. طب الأول نحلها على الراجح قبل ما ندخل في هذه التفاصيل، نحل على الراجح. ماذا نقول؟ الأم كم تأخذ؟ السدس لوجود عدد من الإخوة أو جمع من الإخوة، 2 فأكثر. والجد يأخذ الباقي تعصيبا، سهلة. السدس للأم والجد الباقي تعصيبا، والجد كالأب على الراجح يحجب جميع الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب أو لأم. طيب على المذهب وهو قول الجمهور كما سبق، الأم لها كم؟ الأم لها السدس. وهؤلاء سيقاسمون. المقاسمة الأفضل للجد أن يقاسم. فالسدس المسألة من كم؟ مسألة من 6. ما عندنا إلا فرض واحد هو السدس، فنأخذ المقام ونجعله أصل المسألة. مسألة من 6 سدسها كم؟ 6 على 6 1. كم بقي المجموعة هذه؟ كم؟ 5. هل تنقسم عليهم؟ نشوف عدد الرؤوس. كم رأس عندنا؟ احسب الذكر بشخصين، 6 1 و2، هذه 4 و2 6. 6 عدد رؤوسهم كم؟ 6، باعتبار أن الذكر باثنين. فعندنا جد، أخت شقيقة، أخ لأب، أخت لأم. 5 لا تنقسم على 6. نصحح المسألة، 6 في 6 بكم؟ 36. 6 في 1 ب6، 6 في 5 ب30. هيكون لكل أخت كم؟ 6 في 5 6 في 5 6 في 6. طيب الجد كم أخذ؟
الجد، الجد.
طب ماذا يقول ما... نعم لا لحظة، ماذا يقول الشارح هنا؟ يقول قال الأم السدس ستة، يبقى خمسة، للجد ثلثها فتضرب. هو أعطاه، نعم أعطاه على، أعطاه على الثلث الباقي، الثلث الباقي لم يقسم، ثلث الباقي للجد ثلثها فتضرب المسألة في ثلاثة. لذلك احنا جعلنا وصحها من 18. طبعا احنا ممكن نجرب يعني، لكن سنطول لو نجرب الحظ ما هو الحظ. اذا نقول لحظة، نقول الآن بقي خمسة، الحظ للجد كما يقول المؤلف رحمه الله، الحظ للجد أن يأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي يعني ثلث الخمسة. وكم ثلث الخمسة؟ كسر واحد و واحد ونصف أو واحد. طيب فمن مخرج الجد هذا اللي يأخذ ثلث الباقي، هذا الثلث له الثلث الباقي، حتى نصح القسمة نضرب في ثلاثة، ستة في ثلاثة، ستة في ثلاثة بكم؟ 18. ستة للأم، عفوا ثلاثة في واحد بثلاثة. الجد، الجد الآن ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، يأخذ كم؟ ثلث الباقي، ثلث الخمستاشر كم؟ يأخذ خمسة، كم يبقى؟ لا أحسب كذا عشرة. طيب يأخذ عشرة، طبعا لأنه سبحان الله، فيقول بقي عشرة، نعطي الأخت الشقيقة نصف المسألة كما سبق معه في الأخت الشقيقة مع الجد، يعطيها النصف، فيعطي نصف الثمنتاشر، يعطيها تسعة، ثم يبقى لهؤلاء كم؟ واحد للأخ الأب والأخت الأب، هذا الواحد لا ينقسم عليهما لأن عدد رؤوسهم كم؟ عدد رؤوسهم ثلاث. تمام؟ فنصح المسألة مرة أخرى، ثلاثة في ثمنتاشر 54، ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة في خمسة للجد 15، الأخت الشقيقة ثلاثة في تسعة 27، هنا ثلاثة للأخت واحد والأخ اثنين، لهذا قال تصح من 54. سميت، يقول المؤلف هنا، وسميت مختصرة زيد قال وتسمى مختصرة زيد لأنه لو قاسم الجد، لو احنا مضينا على طريقة المقاسمة، لو قاسم الجد الأخ والأخت لانتقلت إلى 36، يأخذ الجد 10 والأم 6 والأخت الأبوين 18، ثم يبقى سهمان على 3 يعني لا تصح، فنضربها في 36 تصير 108، ثم ترجع بالاختصار إلى 54، فلهذا سميت مختصرة زيد. فرحمهم الله، كل هذه التفاصيل كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تؤكد رجحان مذهب عدم توريث الإخوة مع الجد، لأن هذه التفاصيل لم تأتي لا في القرآن ولا في السنة، إنما هي اجتهاد. طيب المسألة الأخيرة في هذا الموضوع، قال فإن كان معهم أخ آخر من أب، أخ آخر من أب، نفس الأعضاء نفس الورثة هؤلاء، لكن سنضيف لهم ماذا؟ أخ لأب. يعني إذا عندنا الآن عندنا أخ واحد فنقول أخوين لأب، أخوين أخوين الأب. طيب قال فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من 90 وتسمى 90 زيد. طيب نشوف الأم لها كم السدس لوجود جمع من الإخوة. طيب و سنقاسم سنشوف يعني نمشي على انه يقاسم الجميع يقاسم البقيه. والظاهر المؤلف مشى على المقاسمه. السدس كم؟ واحد. بقي كم في هذه المجموعه؟ 5. طيب بقي لا إله إلا الله بسم الله. يقول فإن كان معهم طيب أصلها من 6 الأم سهم فيبقى 5 سيعطيه أيضا ثلث الباقي. ثلث الباقي للجد ثلثها ثلث الباقي. طبعا احنا يعني سيأخذ منا وقت لو جربنا كل الاحتمالات. الجد ثلث الباقي فثلث 5 عدد غير صحيح فنضرب 3 في 6 18 3 في 1 3 3 في 5 15 ثلثها الجد كم 5. طيب وسيعطي الأخت الشقيقة 9 وبقي 1 لكن هنا عدد الرؤوس اختلف. كم عدد الرؤوس 5 نضرب 5 في 18 بكم 90. يعني الفرق بين هذه المسألة التي قبلها أنه لما أضاف أخا لأب اختلف عدد الرؤوس هنا في الواحد الباقي فصاروا 5 بدل 3. 5 في 18 كم 90. 5 في 3 15. 5 في 5 25 الجد. الأخت الشقيقة 45 وهؤلاء كم 5 الأخت منها كم الأخت منها واحد ولأخوين 4 4 يعني 2 و2 2 زائد 2. هذه مسائل الجد مع الإخوة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ما أدري بقي معنا وقت طيب بسم الله. حقيقة نسينا الإخوة في القاعة ما وضعنا لهم الملف. طيب لا بس الآن يقول المؤلف رحمه الله بعد مسائل انتقل بعد ذلك إلى أحوال الأم. احنا سنحمل الملف للإخوة على وجه السرعة. يقول الأم 4 أحوال حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. طيب بس حملنا الملف لمشايخ القاعة. الأم لها أربعة أحوال، وعند كثير من الفقهاء يقولون ثلاثة أحوال ويتركون الحال الأخيرة الرابعة. الأم لها أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذه حالة. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا نص على أن الأم لها السدس في موضعين: إذا كان هناك ولد، المقصود بالولد ذكر أو أنثى، ونقول أيضا أو ولد ابن، إذا كان لها ولد، إذا كان الميت ولد أو ولد ابن مات عن ابن ابن مثلا وعن أم، أو كان هناك جمع من الإخوة والأخوات مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، كانوا وارثين أو محجوبين، فإنهم ينقصون الأمة من الثلث إلى السدس. طيب سنأخذ الآن مسألة حال، مثال على هذه الحال الأولى السدس. طيب لو مات عن بنت وأم وجد، بنت وأم وجد، بنت وأم وجد، البنت لها كم؟ وسيأتي إن شاء الله، لكن البنت منفردة لها النصف. طيب الأم هنا كم تأخذ لوجود الفرع الوارث؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وقلنا الولد تشمل الذكر والأنثى، لهذا جئت مثال فيه بنت. لوجود البنت الأم تأخذ السدس والباقي سيكون تعصيبا للجد. طيب نحل المسألة هذه، أصلها من كم؟ من ستة. نصفها كم؟ ثلاثة. سدسها كم؟ واحد. كم بقي؟ بقي اثنان للجد. طيب لو عندنا مثلا في نفس الحال هذا حتى يعني تضح الأمور، لو عندنا لو مات عن أم وابن وأخوين شقيقين، أم وماذا؟ وابن أخوين شقيقين، هنا الابن له كم؟ الابن عصبة ليس فرض. الأم هنا تأخذ ماذا؟ لماذا؟ تأخذ فرع الوارث، لوجود فرع الوارث. طيب ولوجود الأخوين أيضا تأخذ السدس. الأخوين يرثون شيئا؟ الأخوين محجوبون بالابن. المسألة من ستة: الأم السدس واحد والباقي الابن خمسة والأخوين لا شيء لهما. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وحال لها ثلث الباقي، ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين. وهذه المسألة كما ترون يعني لو تأملتم ما هي الحالة التي بعد ذلك، لو أن المؤلف عكس وأخر هذه الحالة كان أفضل. حال لو قال وحال لها ثلث المال على كل لبس، هنا يقول حال لها ثلث الباقي، ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأبي وأحد الزوجين، وتسمى هاتين المسألتين بالعمريتين لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما. ثلث الباقي وهي بعد فرض أحد الزوجين، إذا كان هناك أب أحد الزوجين مات عن ماذا؟ عن زوج أو زوجة. نبدأ بمسألة الزوجة، مات عن زوجة وأب وأم. طيب الزوجة لها كم هنا؟ لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لها الربع. طيب الأب والأم بمقتضى الآية ماذا يأخذان؟
أخذ الآن الأم لها عدم وجود الفرع الوارث أو الإخوة.
لا، شوف الآية تقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. لكن هذا في حالة ورثه أبواه، ليس هناك زوج ولا زوجة، ليس هناك زوج ولا زوجة. وعلى كل هذا القسمة عمر موافقة للقياس أيضا، لأنك لو افترضت لو أخرجت الربع هذا ستعطيها ثلث الباقي، أما الآية تقول لها الثلث، فأخرجنا نصيب. لو أن الورثة انحصروا في الأبوين كان لها ثلث جميع المال، فلما دخل معنا زوج أو زوجة أعطيناه نصيبه وسنعطيها ثلث المال الباقي، وهذا قضاء عمر رضي الله عنه يعطيها ثلث المال الباقي. فالمسألة الآن من كم؟ عندنا الربع مثلا أربعة، ربعها واحد يبقى ثلاثة، ثلث الباقي للأم يعني كم؟ واحد من ثلاثة، فالأم تأخذ واحد من ثلاثة ثلث الباقي. طيب لو هذه المسألة الأولى، مات عن زوجة والأبوين، لو مات عن زوج، لو مات عن زوج وأب وأم، زوج وأب وأم، الزوج له كم؟ بسم الله، الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأب والأم سنعطي الأم الثلث الباقي. المسألة من كم؟ من اثنين، نصفها واحد ويبقى واحد للأب والأم. كم عدد رؤوسهم؟ ثلاثة. طبعا الواحد لا ينقسم عليهم، فنصحح المسألة، ماذا نقول؟ نضرب ثلاثة في اثنين تصبح المسألة من ستة، للزوج نصفها ثلاثة، وهنا ثلاثة في، وهنا ثلاثة، للأب منها اثنين وللأم واحد. طيب إذن هاتان المسألتان تسميان بالعمريتين لقضاء الفاروق رضي الله عنه، ولا تخالف القرآن بل هي موافقة، موافقة للآية. أعطينا، لو أننا أعطينا الأم ثلث جميع التركة لحصل خلل، لزادت على الأب، أو كان من عرف اضطراد المواريث أن إذا اجتمع ذكر وأنثى من نفس الدرجة أن الذكر يكون له ضعف الأنثى، سيختل هذا لو أعطيناه ثلث جميع المال. طيب الحال قال الحال وحال لها وحال لها ثلث جميع المال وهي فيما عدا ذلك. ما معنى ما عدا ذلك؟ يعني ليس عندنا فرع وارث، وليس عندنا عدد من الإخوة أو الأخوات، وليست من العمريتين، فما عدا ذلك تأخذ كم؟ ثلث جميع المال. ما مثالها؟ لو مات عن زوجة وأم وأخ شقيق، لو مات عن زوجة، مات لو مات عن زوجة وماذا؟
أم
وأخ شقيق. الزوجة نعطيها كم؟ الثمن والربع. ليش؟ لا، الزوجة قلنا لها حالان، إن وجد فرع وارث فلها الثمن، إذا لم يوجد لها الربع، ليس لها أي علاقة بالإخوة فلها الربع، الزوجة لها الربع. طيب، والأم لها الثلث. مسألتهم من كم؟ مسألتهم من كم؟ من 12. ربعها كم؟ 3. وثلث الأم كم؟ 4. وكم يبقى الأخ الشقيق؟ 3 و4 7، يبقى له خمسة. لكن الجدول أمام الإخوة في القاعة فيه خطأ في التقسيم هذا، لكن هذا صحيح، المسألة واضحة. الزوجة لها الربع والأم لها الثلث، فمسألتهم من 12، للزوجة ربعها 3 وللأم ثلثها 4 والباقي 5 للأخ الشقيق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحال رابع، وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا ومات الولد هذا. طبعا ولد الزنا أو المنفي باللعان لا ينسب للزوج ولا ينسب للزاني، إنما ينسب لأمه. فلو مات هذا الولد، قال: فتكون هي تكون عصبته، يعني ترث الباقي تعصيبا، ليس له أب. فإن لم تكن، إذا كانت متوفاة، فعصبتها يكونون عصبة، عصبتها يكونون عصبة، يعني عصبتها مثلا أبوها أخوها، فيأخذون الباقي تعصيبا. وهذه الحال يعني لا نحتاج إلى الكلام عليها. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على أحوال الأم. الأم إما أن تأخذ السدس أو تأخذ ثلث الباقي في العمريتين، أو تأخذ ثلث جميع المال، أو تكون عصبة. هذه حال يعني نادرة، أن الأم تكون عصبة في قول، يعني أحمد عنده روايتان في المسألة، أن تكون عصبة لابنها الذي لعنت عليه أو لابنها من الزنا. وقول الثاني أنها لا تكون عصبة، إنما عصبتها هم الذين يكونون عصبة لهذا الابن. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.